أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه: وإنما يصح إقراض الكامل على وجه يرتفع عنه الحجر في المال، وأراد كمال المتعاقدين معا بإضافة المصدر إلى الفاعل والقابل. هذا أيضا من الشروط التي يتوقف عليها صحة عقد القرض، وهو أن يكون شنه المقرض والمقترض كاملين. شو المقصود بالكمال هنا؟ أن لا يكون محجورا عليهما، وأن لا يكون سفيهين. طبعا هنا لاحظ، قال يجي واحد يقول شلون فهمت المعنى اثنينهم، فهمت اثنينهم أن يكون كاملين. ما هو هو عبارة المصنف ايش قال؟ قال وإنما يصح إقراض الكامل، كأنما يتكلم عن شرط شنه؟ أن يكون نفس المقترض، أن لا يكون سفيها، أن لا يكون محجورا عليه. نقول لا 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 لا، المقصود أن يكون المقرض والمقترض كلاهما معا، أن لا يكون سفيهين، أن لا يكون محجورا، لا بد أن يكون كاملين. من أي باب؟ ذي من باب إضافة المصدر الذي هو الإقراض، من باب إضافة المصدر الذي هو الإقراض إلى الفاعل والقابل. ش قال هو؟ وإنما يصح إقراض الكامل. الكامل منه سواء كان الكامل قابلا الذي هو المقترض، أم فاعلا الذي هو المقرض. واضح الفكرة؟ لاحظ عبارته: وإنما يصح إقراض الكامل على وجه يرتفع عنه الحجر في المال. يعني ما يصح إقراض السفيه المحجور عليه، وأراد كمال المتعاقدين معا، مو فقط المقترض، ليس فقط المقترض، وأراد كمال المتعاقدين معا بإضافة المصدر الذي هو كلمة إقراض، إقراض الكامل، بإضافة المصدر إلى الفاعل اللي هو المقرض، والقابل الذي هو المقترض. وكل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان يثبت في الذمة مثله، وما لا تتساوى أجزاؤه كالحيوان تثبت قيمته يوم القبض لأنه وقت الملك. يقول الآن أنا لما أقرض المقترض سيد محمد، أقرضته شنو؟ شيئا مالا، مرة نقول يجب عليه أن يرد نفس المال، ومرة نقول يجوز له أن يرد مثل المال أو قيمة المال الذي أعطيته. واضح الفكرة؟ احنا ما نريد نبحث في هالمسألة، هل يجب عليه أن يرد القيمة أو المثل أو نفس العين؟ لا لا، اترك هذا، اترك هذا المطلب، لا، في مطلب آخر، لأنه أكو كلام سيأتي. أنا ليش أنا قلت لك اترك هالمطلب؟ لأنه سيأتي من قبل المصنف، أنه هل يجب على المقترض أن يرد نفس العين لو كانت باقية موجودة عنده، أو لا يرد مثلها؟ إن قلنا بالتمليك يرد شنه؟ لا لا يجب عليه أن يرد نفس العين، لأنه قد دخل في ملكه، فيجوز أن يرد بدلها. واضح؟ أما إذا قلنا لا مو شنه، لا ليس تمليكا، القرض لا يفيد التمليك، فإنه شنه؟ وإنما يباح التصرف، فإذا يجوز أن يرد نفس العين وأن يرد شنه؟ مثلها. واضح؟ اترك المطلب، اترك هذا المطلب، لا غرضي آخر، الغرض هذا. لما أنا أعطي المقترض شيئاً، عرفت شلون؟ هل يجب عليه أن يرد قيمته أو يرد مثله؟ نقول إن كان مثليا فيرد، يجب أن يرد مثله، وإن كان قيميا فيجب عليه أن يرد. هذا فيما لو كان تالف، طبعا فيما لو كان تالف، إما أن يرد قيمته إن كان قيميا، أو يرد مثله وين كلام مثليا؟ بالله ما تشرح لي الفرق. قد تتساءل ما الفرق بين المثل والقيمي؟ نقول هذا تقدم، ولكن مع ذلك أراجع المصنف في بيانه، هذا تقدم في البيع في كتاب المتاجر، لكن مع ذلك نعيده، نقول الفرق بين القيمي والمثل في الأشياء: القيمي التي تتساوى أجزاؤه في المثلي، هو الذي تتساوى أول شيء بالبين المثلي، لأنه هو بدأ بالمثلي. المثلي هو الذي تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته. إيش مثل؟ مثل الحبوب والأدهان. أنا لما أقرضك عدس، العدس موجود مثله بالضبط في القيمة، لأن الكيلو العدس بكام؟ بستة ريال، نصفه بثلاثة ريال، النصف ناس يساوي نصف الآخر، واضح؟ ولو قسمنا الكيلو ثلاثة أثلاث، ثلث الكيلو يساوي ثلث الكيلو الثاني يساوي ثلث الكيلو الثالث، وهكذا. إذن الشيء الذي تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته، مثل الحبوب والأدهان، هذا يعبر عنه بمثلي، مثل الحبوب مثل الأدهان. أما الذي لا تتساوى أجزاؤه، عرفت شلون؟ في القيمة والمنفعة، إيش مثل؟ مثل الحيوان، ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة. فإذا شنو هذا؟ يعبر عنه بالقيمة. واضح المطلب الآن؟ فإن كان الذي أطالبك يا سيد محمد قيميا، تعطيني القيمة، يا قيمة، قيمة يوم القابض، قيمة يوم القابض تعطيني إياه. أما إن كان مثليا، فيجب أن تعطيني مثله. واضح الفكرة؟ لذا قال: وكل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاتك الحبوب والأدهان يثبت في الذمة، في ذمة المقترض يثبت في الذمة مثله، وما لا تتساوى أجزاؤه كالحبوب تثبت قيمته، لأنه قيمي يوم القبض. ليش؟ لأنه يوم القبض وقت الملك. فإذا بيعطيني قيمي، لأن الذي ثبت في ذمة المقترض قيمي، إذا أراد يعطيني قيمي، قيمي أبي قيمة، قيمة يوم القبض. وضح المطلب الآن؟ وبه، شنو هو به؟ أي بالقبض يملك المقترض القرض على المشهور لا بالتصرف. وقع الكلام، هل أنه بالقبض يملك المقترض، هل أنه بالقبض يملك المقترض القرض أم لا بالتصرف فيه؟ يقول بالقبض يملك المقترض. يعني لما أقول للسيد أقرضتك هذا المبلغ لشهر ثم قال قبلت ثم قبضه، بمجرد القبض يملك على المشهور، لا عند التصرف، ربما هو ما يتصرف فيه. واضح الفكرة؟ بناء على القبض، إذن إذا كان يدخل في ملكه، إذن يستطيع أن يخرج الخمس منه مثلا، لو تعلق به خمس يستطيع. واضح الفكرة؟ لأنه ملكه، وهكذا. طيب، وبه أي بالقبض يملك المقترض القرض على المشهور لا بالتصرف. قيل: لأن التصرف فرع الملك، فيمتنع كونه التصرف شرطا فيه في الملك، وإلا دار. رجاء الالتفات. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يريد يبين أن، طبعا سيشكل على هذا الكلام فيما بعد، لكن خلينا، يريد يبين لماذا قال العلماء المشهور، لماذا قال المشهور بأنه بالقبض يتحقق ملك المقترض للمال المقترض، ليش ولا يتحقق بالتصرف؟ قال: لأن التصرف هو فرع الملك، متى يجوز للمقترض أن يتصرف لولا أنه مالك له؟ فبناء على أن التصرف فرع الملك فلا يستطيع أن يتصرف إلا إذا ملكه. فلو قلنا بأنه، مرة أخرى، فلو قلنا بأنه التصرف شرط في الملك لدار،
إذ نقول هكذا في الدور. لاحظ الدور، دور وصريح بعد. الملك متوقف على التصرف. لو قلنا بمخالفة المشهور هكذا تصير. لو أراد أن يخالف يعني لو أراد أن يبين إنسان رأي المشهور يقول لي أن الدور باطل. لاحظ الدور، يعني المشهور لا يقبلون بأن الملك يتوقف على التصرف لأنه يلزم منه الدور، إذا لابد أن يتوقف على القابض فيتحقق الملك. رجاء الالتفات، شو ركزوا وياي. شوف الدور شون يصير. يقول لو قلنا بأن الملك يتوقف على التصرف لا يلزم منه الدور، شلون الدور؟ هكذا الملك يتوقف على التصرف، والمفروض أن التصرف يتوقف على الملك، إذا الملك يتوقف على الملك، هذا توقف للشيء على نفسه وهو دور صريح وهو باطل. إذا لابد أن نقول بمقالة المشهور، وهو شنو؟ أن الملك يتوقف على القبض لا على التصرف. واضح الفكرة؟ لاحظ الآن الرد على هذا الاستدلال، رد الشهيد الثاني على الاستدلال. لاحظ يقول وفيه منع تبعيته، تبعية التصرف للملك مطلقا، إذ يكفي فيه في التصرف إذن المالك، وهو هنا حاصل بالعقد بل بالإيجاب لوحده. رجاء الالتفات، شوف لاحظ الشهيد الثاني شلون يشكل على الاستدلال. الشهيد الثاني يحكي يقول انت ويا المشهور شتقولون عيدوا حكاياتكم رجاء المرة الأخرى حتى نبطل الدور. تقولون الملك يتوقف على التصرف والتصرف يتوقف على الملك، إذن الملك يتوقف على التصرف. أقول قفوا عند حدكم. لماذا تقولون بأن التصرف يتوقف على الملك؟ التصرف ليس دائما وأبدا يتوقف على الملك، بل فقط يتوقف جواز التصرف على شنو؟ على إذن المالك لا على الملك. وإلا فما تقولون في المستعير لو استعار شيئا يجوز له التصرف أم لا؟ يجوز له التصرف، هل هو مالك له؟ لا، إنما أذن صاحب الشيء المستعار أذن له فيه. واضح الفكرة؟ واضح المطلب ولا عيده؟ عيده ايش عبد الله؟
واضح.
فاذا لا، ليس دائما وابدا التصرف متوقف، يعني المقدمه الثانيه في الدور خاطئه. التصرف يتوقف على الملك، لا التصرف ما يتوقف على الملك دائما. نعم احيانا بعض التصرفات التي تتوقف في صحتها على الملك، نعم مثل التصرف في المبيع، لابد ان يكون تملك الشيء حتى تبيعه. تصرف بالبيع يحتاج الى ملك. واضح الفكرة؟ مثلا يقول وفيه منع تبعيته للملك مطلقا، يعني وفيه منع تبعية التصرف جواز التصرف للملك مطلقا، إذ يكفي فيه التصرف جواز التصرف إذن المالك، وهو هنا حاصل بالعقد، وهو هنا حاصل بالعقد، ما في إذن بالتصرف، في إذن بالتصرف، فيجوز التصرف ولا ما يجوز التصرف؟ يجوز التصرف. واضح الفكرة؟ إيه. بل بالإيجاب يجوز التصرف، بمجرد يقول أقرضتك خلاص تقدر تتصرف. وحيث قلنا بملكه بالقابض كما هو رأي المشهور، يرتب الآن كلام على رأي المشهور. وحيث قلنا بملكه بالقابض لا بالتصرف كما هو رأي المشهور، وحيث قلنا بملكه بالقابض فله رد مثله مع وجود عينه وإن كره المقترض، لأن العين حينئذ تصير كغيرها من أمواله والحق يتعلق بذمته فيت خير في جهة القضاء. ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع العين مع طلب مالكها. رجاء الالتفات، بناء على القول المشهور، ايش يقول القول المشهور؟ أن الملك يتوقف على القابض، صح ولا لا؟ انزين لو قبضه، لو قبضه ملكه ولا ما ملكه؟ ملكه. لو قلنا بأنه ملك لما ملكه الآن، هل يجب على المقترض لو كانت العين باقية وأراد أن يقضي الدين الذي عليه، القرض اللي عليه، وكانت العين باقية، هل يجب عليه أن يرد نفس تلك العين؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا المال المقترض قد دخل في ملكه، فهو كبقية أملاكه، لا يجب عليه أن، بل يجوز له أن يرد نفس العين، ويجوز له أن يرد غير العين مثل العين أو قيمته. واضح الفكرة؟ أما إذا قلنا بالتصرف فبمجرد القابض لا يملكه، فإذا كان العين باقية يجب عليه أن يردها إذا طلبها مالكها. واضح الآن؟ لذا قال وحيث قلنا بملكه بالقبض فله رد مثله حتى مع وجود عينه، عين المال المقترض، وإن كره المقترض. لأن المقترض أحيانا يقول أبي نفس الفلوس اللي عطيتك يا سيد محمد، نفس، أنا وسواس يا أخي، ما بتجيب لي فلوس ثانية ما دام العين باقي، تبي ترد تبي تقضي، العين موجودة نفس الفلوس في صندوقك الفلاني، راح أجيبها، تفك صندوقك راح أجيب نفس الفلوس اللي عطيتك. بعض هالشكل. واضح الفكرة؟ وإن كره المقترض، لأن العين حينئذ تصير كغيرها من أمواله. ليش؟ لأن يا أخي أنت لما أنا ملكتك يا سيد محمد وقلنا بأنه أنت قبضته، وقلنا بمجرد القبض تملك خلاص صارت ملك من أملاك، أنا بعد يا المقرض لا أستطيع أن أطالب بنفس العين، بيرجع نفس العين، والحق يتعلق بذمته، لأن الحق تعلق بذمتك الآن خلاص، لأنك بمجرد القبض ملكت المال، بعد المال خرج من عندي خلاص، أنا لست مالكا لا حتى أطالب بنفسه، أطالب به وبعينه، فأنا الحق تعلق بشنه؟ حقي تعلق بذمتك يا سيد محمد لا بنفس المال، والحق يتعلق بذمتك، فيتخير في جهة القضاء. أعيد إذا ولا واضح الأخير إذا. ولو قلنا بتوقف الملكة، ولو قلنا يعني وأما لو قلنا بتوقف الملكة على التصرف وجب دفع العين مع طلب مالكها، لكن هذا متى؟ هذا إذا لم يتصرف، قبل التصرف، وإنما قبض ولم يتصرف، فإنه بناء على أن الملك لا يتحقق إلا بالتصرف، والمفروض أنه لم يتصرف فلم يملكه، فنقدر أقدر أنا أطالب بنفس العين أقول رجع، أي لأن أنا أبحتك التصرف، مثل لما أبحت ولدي بجواز التصرف قلت له أخذ الفلوس وقصدي أبيع له، ما أملك، ما أعطي هدية، أملك أقدر في الليل لما ينام أخذ الفلوس اللي أعطيته. أي ويمكن القول بذلك، بذلك أنا شنه رد العين لا مثلها، ويمكن القول بذلك رد العين مع بقائها، لا أن يأتي المقترض في مقام القضاء يأتي ببدلها، بل يرد نفس العين وإن ملكناه بالقاب، بناء على كون القرض عقدا جائزا رجاء الالتفات. بعضهم ايش قال؟ قال حتى لو قلنا بأنه يملك المقترض، يملك المال المقترض بمجرد القبض، مع ذلك يجب عليه أن يرد العين. ليش تحكي هالحكاية يا فلان؟ قال لأن العقد، عقد القرض من العقود الجائزة، والعقود الجائزة مع فسخها أو مع رجوع كل عوض يرجع إلى عوض، هذا من شأن العقود الجائزة، ليست مثل العقود اللازمة، العقود الجائزة شأنها أن يرجع كل عوض إلى صاحبه، فإذا كان من شأنها أن يرجع كل عوض إلى صاحبه، حتى لو قلنا بأنه بالقبض يملك، حتى لو قلنا يملك، مع ذلك لو طالب المالك الذي هو المقترض أن تسترجع نفس العين، يجب عليه أن يرجع المقترض، يجب عليه أن يرجع العين المقترضة نفس. ويمكن القول بذلك يعني رد العين لمثلها، وإن ملكناه بالقبض بناء على كون القرض عقدا جائزا ومن شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ، كالهبة والبيع بخيار. الحين لو أنا وهبتك شيء بخيار أن يكون لي الخيار، أو بعتك شيء بأن يكون لي الخيار، ها ما يجب عليك أن تعوض لو فسخت أنا، ما يجب عليك أن ترجع نفس العوض؟ نعم، مع أن البيع عقد لازم، لكن لأنه موجود في خيار ترجع نفس الحيوان، صح ولا لا؟ أجل نفس الكلام في عقد الجائزة الذي هو عقد القرض من باب أولى بعد. واضح الفكرة؟ أي. ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، هذا اللي تكلمنا عليه في الدرس السابق، قلنا إن شاء الله رايح يجي، أن الشرط لا يجب الالتزام به. شلون يعني؟ الآن أنا أقرضتك مال إلى شهر، يجب عليك تلتزم بعد الشهر تجيبه؟ لا، بل يجوز لك أن تخالف هذا الشرط وتأتي بالمبلغ لتقضي دينك قبل الشهر. إذن الشرط هذا غير لازم، صح ولا لا؟ شرط الأجل غير لازم. لما يقول ولا يلزم اشتراط، يعني ولا يجب العمل بهذا الشرط، مو معناته أنه بعدين لا تأخر جزءك بدل الشرط أخر شهرين، لا 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 لا، مو هذا المقصود. المقصود أن الأجل تستطيع أن تخلفه تقدمه، واضح الفكرة؟ أنا أقرضتك قرض قربة إلى الله، قلت لك يا سيد محمد أقرضتك 1000 دينار إلى الشهر، تقدر تخالف وتجيبه قبل الشهر، ما يجب عليك أن تعمل بعد الشهر، بالضبط بعد الشهر. مثل لو قلت لك أنا على أن تسلم، اعتك هذا الشيء على أن تسلمني بعد شهر المئة، بعد شهر خلاص شرط عليك لا تجيب قري قبل، بعد شهر تعطيني إياه، واضح؟ بعتك خروف وقلت لك بعد شهر عطني المبلغ، ما أريد قبل الشهر، هالحكي ما يجب، هالحكي في البيع يصح وتقدر ويجب الالتزام به، أما هالحكي ما لا يجب الالتزام به في القرض. لو جاء المقترض وقال خذه يجوز يخالف، إيه قبل الشهر يجوز يخالف، يعني هذا الشرط. وبعضهم قال المؤمنون عند شرطهم أي يجب الالتزام بهذا الشهر، واضح الفكرة؟ اللي بالي أنه ما أدري نسيت أنا، يمكن الشيخ العماني من علمائنا قال بهذا الرأي. على كل حال لاحظ، ولا يشترط ولا يلزم اشتراط الأجل فيه في القرض لا له ولا لغيره. ها شلون يعني لا له ولا لغيره؟ شلون لا له ولا لغيره؟ ها مرة أنا أشرط الأجل لي شرط على بعد شهر ترجع لي، ومرة لا في عقد آخر أقول لك بعتك هذا الكتاب بدينار على أن تدفع القرض لفلان بعد الشهر، ليه؟ او تدفع القرض لفلان، او ليه ولا الغير، بالنتيجه تستطيع ان تتخلف عن الاجل، واضح الفكره؟
نعم.
ولا يلزم اشتراط الاجل فيه لا له ولا لغير، لانه عقد جائز، فلا يلزم ما يشترط فيه الحاقا لشرطه بجزئه. ليش لا يلزم لا يجب؟ شوف استدلال الشهيد الثاني، ليش لا يجب الالتزام بالشرط؟ قال تبعا للشرط اللي شنه، لجزء العقد. أي جزء العقد؟ أي جزء العقد؟ ها تقدم في الدرس السابق قلت لك بعض العلماء ايش يقول، إنما يفتقر القرض إلى إجابة وقبول فيما لو قلنا في إفادة التمليك، أما نفس العقد يحتاج إلى، لو يعني لو أردنا أن نبيح التصرف بالقرض من دون تمليك هل يحتاج إلى إجابة وقبول؟ لا لا يحتاج، إقباض وقبض يكفي. فبناء على هذه النظرية، بناء على هذه النظرية نقول اشتراط الأجل هالشرط لا يجب الالتزام به، كما لو في قضية الإجاب والقبول لا يجب الالتزام به، لأن الإجاب والقبول جزء أجزاء، يعني الإجاب جزء والقبول جزء آخر، فكما هذا لا هو عقد جائز، يعني الإجاب والقبول كلاهما يحققان عقدا جائزا، الشرط تابعا لذلك الجائز، فكما أن العقد في حد ذاته الإجاب والقبول جائز، الشرط جائز لا يجب الالتزام به. وإلا ما معنى قوله الحق لشرطه بجزئه؟ إيش معنى كلامه بجزئه؟ بجزئه شنو ذا؟ جزء العقد هو الإجابة والقبول، هذا أجزاء العقد جزءان، أحدهما إجابة والآخر قبول، واضح الفكرة؟ هذا الذي شرحته أنا وبعضهم، بعض الشرح لم يشرح هذا المطلب بتاتا، سكت عن ومش، لكن أنا أظن هذا قصده الحق للشرط بجزئه، كما أوضحته لك في الدرس السابق من أن الإجابة والقبول ما احتاج إليهما في مقام القول بالتمليك، أما في التصرف يكفي إقباض وقابض وفي إباحة التصرف، فإذا يكفي ويتحقق عنوان بالإباحة يتحب الإقباض والقبض يتحقق عنوان القرض، فإذا كان يتحقق عنوان القرض بالبساطة أجل حتى الشرط لا يجب الالتزام به تابعا، لأن ذلك عقد جائز، وأن الإجابة لا يجب الالتزام به بالصيغة، وكذلك القبول لا يجب الالتزام به بالصيغة. هذا اللي أنا فهمه والله العالم، لأن احتمال أن هذا الكلام ليس بصحيح، لكن هذا حسب ما فهمته من العبارة. وأما الشراح أنا أشوف بعضهم يوافقني وبعضهم أصلا ما شرح، ما شرح، أضبط لك. نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لازم على ما سبق. يقول نعم لو ذكرنا, يقول لو شرطنا, طبعا هذا نعم لو شرط أجل في عقد لازم, هذا خلنا شوية بينه. قلنا احنا انه ما يصح, ما لا يجب العمل بالشرط لا له ولا لغيره. لا له وضحنا, لا لغيره شنو؟ ان يكون في اقراضك لفلان مثلا, اقرضتك هذا بشرط ان يكون اقراضك لفلان بعد شهر, هذا ما يصح. لكن لا الان ببيعتك هذا الشيء فلان على ان تسدد القرض الفلاني الى شهر, يجب؟ نعم يجب. ليش؟ لان هذا الشرط وقع في عقد لازم, واذا كان الشرط وقع في عقد لازم يجب الالتزام به. لذا قال نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لازم على ما سبق. ويجب, هذا مسألة لطيفة رجاء الالتفات إليها, ويجب على المديون نية القضاء. هذا مسألة كلش لطيفة, ذي كلش لطيفة أخلاقية وشرعية. ويجب على المديون نية القضاء سواء قدر على أدائه أم لا. بأي معنى؟ بمعنى العزم وإن عجز ينوي العزم على الأداء. قد تقول هو يعرف روحه ما يقدر يأدي, يقول لا ينوي القضاء مع ذلك. تبني أذكر لك رواية روايتين, أذكر لك رواية روايتين. في بعض الروايات جاء رجل إلى لاحظ الإمام الصادق شو يقول, يقول أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي. نعطيك رواية ثانية, من استدان دينا فلم ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق. وفي عدة روايات. إذا لابد من نية القضاء. قد تقول أنا مرة أقول بنية القضاء إذا كنت قادر, لكن بعد إذا كنت عاجز شلون؟ نقول إطلاق الأدلة يشمل حتى الصورتين, يشمل حتى ولو كنت شنو؟ عاجز. وفي الحقيقة دلت روايات أنك إذا نويت القضاء فالله يعينك, وسيشير لها بعد قليل. لاحظ العبارة بشير له المصنف أو الشارع. ويجب على المديون نية القضاء, نية القضاء على شنو؟ العزم على رد العوض سواء قدر على أدائه أم لا, بمعنى العزم وإن عجز على الأداء إذا قدر, وسواء كان صاحب الدين حاضرا أم غائبا لابد أن ينوي القضاء, لأن ذلك يعني العزم على أداء القرض من مقتضى الإيمان, كما يجب العزم على أداء كل واجب وترك كل محرم, مثل ما يجب العزم على أداء كل واجب وترك كل محرم كذلك هنا. وقد روي أن كل من عزم على قضاء دينه أعين عليه, وأنه ينقص من معونته بقدر قصور نيته. كل ما قصر من نيته في أداء الدين وفي قضاء الدين الله تبارك وتعالى يبعد رحمته عنه بقدر ذلك شنو؟ بقدر نيته. واضح الفكرة؟ بعد شيء يجب, ويجب عزله عند وفاته. عند وفاته يعني قرب وفاته, عند بمعنى قربة مو في أثناء وفاته, لأن في أثناء الوفاة ما يقدر, لأن عند تأتي بمعنى أثناء وعند بمعنى قربة. واضح الفكرة؟ فهنا قصد قرب وفاته وعزله, يعني ويجب عزله عند وفاته والإصاء به بالمال المقترض لو كان صاحبه غائبا, ليتميز الحق ويسلم من ويسلم من تصرف الوارث فيه. أحيانا أستعير كتاب, أنا شخصيا أنا ألتزم الحمد لله بهذا, أنا من أستعير كتاب أوصي أولادي كلهم حتى زوجتي وأقول لهم هذا الكتاب ليس لي, وهذا أنا ترى مكتوب لاسم فلان أو سيد فلان صاحب الكتاب, وأمسك كل أولادي وعلمهم بالكتاب. وقد أكتب أحيانا في الوصية إذا كانت الاستعارة طويلة مثلا 16 سنة أكتبها بالكتاب, أما إذا مقدار شهر ولا 15 يوم أنبههم كلهم من يعقل في الأولاد أبين للباطلات. ولذلك هم يشوفون لما أقول لهم جيبوا الكتاب الفلاني مال سيد فلان ما شيخ فلان وطوال يجيبونه يعرفونه كلهم. طيب, ليتميز الحق ويسلم من تصرف الولي, يعني الإنسان ما يضمن حياته, الدنيا عليها حياة وموت. واضح الفكرة؟ فلا بد يوصي, واجب الإصاء. زي الموصي, لا الموصى ذا بالمال المقترض لازم يصير ثقة. نعم وإن كنا لا نشترط أن يكون ثقة في غير الوصية بالمال المقترض. لذا قال ويجب كون الوصاءة به إلى ثقة, لأنه الإصاء تسليط على مال الغير إذا لابد أن المسلط على المتسلط أو اللي بتسلط عليه على المال المقترض لابد يكون ثقة، لأنه يعني الإيصاء تسليط على مال الغير، حتى لاحظ الواو الوصلية، حتى وإن قلنا بجواز الوصاءة إلى غيره غير الثقة في الجملة، يعني في غير المال المقترض، يعني في غير المال المقترض لو قلنا يجب توصي مو بلازم توصي إلى ثقة. وأما قوله ولو جهله ويئس منه يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.